بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. شرحنا بالأمس فكرة المصلحة السلوكية التي ذكرها الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، وبعد ذلك سمي بهذا الاسم واشتهر بهذا الاسم. وأشرنا بالأمس إلى أن هذه النظرية وضعت لعلاج الشبهات الناشئة من العقل العملي كقبح إلقاء الناس في المفسدة وقبح حرمانهم من المصلحة، أو قبح نقض الغرض بناء على أن نقض الغرض قبيح، وهي بحاجة إلى حل مسبق لمشكلة التضاد وأمثال مشكلة التضاد من شبهات العقل العملي، عفوا العقل النظري. وذلك لأن الأصحاب أو جملة من الأصحاب اعترضوا على هذه النظرية لأنها تبتلي أيضا بمشكلة التصويب، ولكن عندما نتأمل نجد بأن هذا الإشكال إنما يرد إشكال أن هذه النظرية أيضا تبتلي بالتصويب إنما يرد ما لم تحل مشكلة التضاد. أما إذا انحلت مشكلة التضاد بعد يمكن أن تخلص من مشكلة التصويب بهذه النظرية. توضح ذلك. الآن أوضح الإشكالية التي استشكلها بعضهم على هذه النظرية، بأن هذه النظرية أيضا تبتلي بالتصويب. وبعد ذلك أوضح بأنه لو انحلت شبهة التضاد لزال هذا الإشكال عن هذه النظرية. إشكال التصويب على هذه النظرية ينشأ من عدم انحلال عدم حل شبهة التضاد. كيف؟ أما بيان ابتلاء نظرية هذه النظرية نظرية هذه النظرية مبتلات أيضا بالتصوير، بيان ذلك أنه كيف تطبقون المصلحة السلوكية في الموارد التي يدل الحكم الواقعي على، يعني كان الحكم الواقعي في علم الله أن هناك عمل لا بد للمكلف أن يؤديه، والحكم الظاهري يقول له لا، ليس حكمك هذا العمل بل حكمك عمل آخر من قبيل عفو صلاة الجمعة وصلاة الظهر. لو كان الحكم الواقعي صلاة الجمعة والحكم الظاهري قال لا حكمك صلاة الظهر، أو العكس، لو كان حكمك الحكم الواقعي هو صلاة الجمعة والحكم الظاهري صار الظهر من أحد الطرفين. هنا ألستم تقولون بأن المصلحة السلوكية تقتضي أن يسلك العبد طبقا لما دلت عليه الأمارة، أو طبقا على ما دل عليه الأصل العملي، وعليه. فالحكم الواقعي إن كان موجودا وهو حكم تعييني بعمل، وهذه المصلحة السلوكية تؤدي بقدر، تؤدي المصلحة بقدر ما يجبر خسارة ذلك الحكم الواقعي، ومقتضى ذلك أن يصير تخيير، لأن المصلحة المطلوبة إما هي أو مشابه إليها تحصل بصلاة الظهر وتحصل بصلاة الجمعة معا بناء على المصلحة السلوكية، لأن المصلحة السلوكية ما ترفع ولا تزيل ملاك الحكم الواقعي حسب فرض هؤلاء، وإنما هؤلاء قالوا بأن المصلحة السلوكية تعوض الخسارة التي تحصل بترك الحكم الواقعي. خب، هنا يقول القائل بأنه مقتضى هذه الفكرة أن المصلحة بالقدر المطلوب تحصل بالحكم الواقعي وتحصل بالعمل بالأمارة أيضا، ومقتضى ذلك أن الحكم يتحول من الحكم التعييني إلى الحكم التخييري. فعندئذ نفس هذا التحول من الحكم التعييني إلى الحكم التخييري يؤدي إلى التصويب. ليش؟ لأن الحكم الواقعي لم يبقى على ما كان عليه. الحكم الواقعي يعني تغير، الحكم الواقعي كان تعييني وقد زال هذا الحكم التعييني وتحول إلى حكم تخييري، وبالتالي هم نبتدي بالتصويب، يعني أن هذا الحكم يصير تخييري سواء طابق ذاك الواقعي المعلوم بالعلم في علم الله أو لم يطابق، الحكم تغير في فرض المخالفة، تغير يعني أنه لا بد عليه أن يعمل بهذه الإمارة، بل دائما يكون عمله بهذه الأمارة مصيبا دائما، لأنه ماكو حكم، ذاك الحكم الواقعي قد زال. وهذا أيضا نوع من التصويب، لأن التصويب بمن يحصل عند زوال الحكم الواقعي، قالوا يصير تصويب لأن الحكم الظاهري بعد يصيب من أو يخطئ من إذا, إذا, إذا زال الحكم الواقعي بعد أن الحكم الظاهري ليس في معرض الخطأ والصواب، لأن ما كفت حكم واقعي حتى هذا تارة يصيبه وتارة لا يصيبه. فهنا ما دام أن الحكم الواقعي الذي كان تعييني قد زال، إذن فسيبتلي بالتصويب، هذا أيضا نوع من التصويب. هذا الإشكال الذي أورده بعضهم، وحاول البعض الآخر أو هم صاحب هذا الاعتراض أو غيرهم حاولوا أن يردوا على إشكال التصويب بما يقتضي حل التضاد في الحقيقة. قالوا بأنه بنحو من الأنحاء إذا حللنا مشكلة التضاد بين الحكم الواقعي والظاهري، فيبقى الحكم التعييني إلى جنب الحكم التخييري بدون وقوع تضاد بينهما. لو إن حل التضاد، إذا حل التضاد بعد ما التصويب هم ينحل، لأن إشكال التصويب ينشأ ممن؟ ينشأ من رفع اليد عن الحكم الواقعي. أما إذا قلنا لا ماكو تضاد حتى نرفع اليد عن الحكم الواقعي، ليش نرفع اليد عن الحكم الواقعي؟ هم أكو حكم تعييني وهم أكو حكم تخييري ولا يتضادان، بس إما لاختلاف الرتبة بينهما كما سبق وأن نقلنا ذلك من العلمين المرزي الشيرازي الكبير والشيخ الأنصاري لاختلاف الرتبة بينهما أو لأي سبب آخر من الأسباب السابقة، لو أن أحدا حل مشكلة التضاد بين الحكم الواقعي والظاهري بعد مشكلة التصويب هم راح ينحل، لأن مشكلة التصويب تنشأ من زوال الحكم الواقعي. أما إذا قلنا بين الحكم الواقعي ما يزول، يبقى ولا تضاد بينه وبين الحكم الظاهري، فهذا الحكم الظاهري تارة يطابقه وتارة لا يطابقه، فمعرض للخطأ والصواب، فراح يتخلص من من التصويب أيضا. ولهذا أنا أحتمل أن الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه عندما تمسك بنظرية المصلحة السلوكية كان يبني على حل مشكلة التضاد بوجه سابق ولو بالترتب الذي نسب إليه اختلاف الرتبة، كان يؤمن بأن اختلاف الرتبة يحل مشكلة التضاد. أحتمل أن الشيخ الأنصاري إنما لم يشعر بالابتلاء بالتصويب ولو على نحو أن الحكم التعييني انتفى والحكم التخييري جاء فيسهم يصير تصويب، لم يشعر بالابتلاء بمشكلة التصويب بسبب أنه بنى على حل مشكلة التضاد مسبقا ولو بفكرة الترتب التي هو كان يؤمن بها، بنى على حل مشكلة التضاد، وإذا كانت مشكلة التضاد منتفية محلولة بعد شبهة التصويب ما راح تأتي، لأنه يقول بأنه وإن اختلف الحكم الظاهري عن الواقع ولكن الحكم الواقعي موجود، فهذا الحكم الظاهري إما تارة يطابقه وتارة لا يطابقه، فهذا إذن معرض للخطأ والصواب وليس تصويبا. فكثير من البيانات والكلمات التي جاءت حول أن نظرية المصلحة السلوكية هل تبتلي بالتصويب أيضا أو لا تبتلي بالتصويب أيضا، وهل يمكن حل هذا التصويب أو لا، أنا أجد بأنه غالبا أو كلها يمكن إرجاعها إلى هذه النكتة، نكتة أنه هل يمكن حل التضاد أو لا يمكن حل التضاد. فإذا أمكن حل التضاد التصويب ما يجي بعد ينتفي، وإذا لم يمكن حل التضاد فإشكالية التصويب يجي. فماكو داعي بعد ندخل في تفاصيل إمكان حل التصويب أو عدم إمكان حله، أكو كثير من الرد والبدل في هذا الجانب نحذفهم. وبما أن أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه لم يقبل بحل التضاد بالوجوه السابقة كلها ناقشها كما ناقشناها، وحتى الوجه الذي نسب إلى الشيخ الأنصاري والمرزي الشيرازي بحل مشكلة التضاد باختلاف الرتبة، هذا هم أيضا أستاذ نشير بل ناقشه، فناقش بل الوجوه السابقة بما فيها وجه الذي نسب إلى الشيخ الأنصاري لحل التضاد. ولهذا أستاذنا الشهيد يتثبت عنده إشكال التصويب على شبهة على نظرية المصلحة السلوكية، لأن جميع الوجوه السابقة بما فيها الوجه المنسوب إلى الشيخ الأنصاري مرفوض عنده لحل شبهة التضاد، و إشكالية التصويب، شبهة التصويب ما تنحل إلا بحل التضاد. ولهذا أستاذنا الشهيد هنا توصل إلى أنه إشكالية التصويب مثبتة على نظرية المصلحة السلوكية. ولكن حاول الشيخ أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أن يعدل نظرية المصلحة السلوكية بتعديل يوجب حل كل الشبهات، هم الشبهات الناشئة من العقل النظري مثل التضاد، وهم الشبهات الناشئة من العقل العملي مثل إلقاء الناس في المفسدة. وأستاذنا الشهيد في الدورة الأولى من بحثه الخارج تبنى صحة بني نظرية المصلحة السلوكية بعد تعديله هذا، بعد إدخال هذا التعديل تبنى صحة هذه النظرية بناء على القول بالسببية. فكان يتبنى في دورته الأولى كان يتبنى حلين لشبهات الواردة على الأحكام الظاهرية، بما فيها ما ينشأ من الأحكام النظرية وبما فيها ما ينشأ من الأحكام من العقل العملي، من العقل النظري والعملي معا. كان يتبنى حلين، حل مبتني على الطريقية، على كون الأحكام الظاهرية طريقية، وحل يبتني على كون الأحكام الظاهرية سببية مو طريقية. فالحل الذي على مبتني على كون الأحكام الظاهرية طريقية هو ما اشتهر بعد ذلك بنظرية التزاحم الحفظي اللي راح نشرحها إن شاء الله. فكرة التزاحم الحفظي بل يتمسك بها أستاذنا الشهيد لحل كل شبهات الواردة على الأحكام الظاهرية بناء على كون الأحكام الظاهرية طريقية. ونظرية المصلحة السلوكية بعد تعديلها الذي الآن راح نذكر تعديلها، نظرية المصلحة السلوكية بعد تعديلها قبلها، قال بأن كان يقول بأنها صحيحة بناء على كون الأحكام الظاهرية سببية. فكان يؤمن بصحة بل حلين، حل بناء على الطريقية وحل بناء على السببية. الحل الذي هو بناء على الطريقية هو ما يسمى بنظرية التزاحم الحفظي، والحل الذي بناء على السببية هو نظرية المصلحة السلوكية بعد تعديلها. ما هو هذا التعديل؟ ما هو هذا التعديل الذي أدخله أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في المصلحة السلوكية لأجل التخلص من التصويب؟ ولكن في الحقيقة هذا يؤدي إلى حل حتى شبهة التضاد، يؤدي إلى أن هذا الحل راح يحل لا فقط الأحكام الشبهات الناشئة من العقل العملي، بل يحل حتى الشبهات الناشئة من العقل النظري أيضا. التعديل هو أنه يستفيد من نظرية له في بحث الاجتماع الأمر والنهي، يطبق نظريته التي يؤمن بها في بحث الاجتماع الأمر والنهي يطبقها على بحثنا. أستاذنا الشهيد له نظرية في بحث اجتماع الأمر والنهي. النظرية تقول بإمكان اجتماع الوجوب والحرمة على شيء واحد بعنوانين متباينين مفهوما وإن تطابقا مصداقا، لأن العنوانين اللذين يطرأ الوجوب على أحدهما والحرمة مثلا على الآخر قد تكون النسبة بينهما نسبة الإطلاق والتقييد، مثل الصلاة وصلاة في الحمام. خب هذا عنوانان إذا كان النسبة بينهما نسبة الإطلاق والتقييد، هذا مو يعني ماكو تباين مفهومي بينهما، مفهوم الحصة ومفهوم الجامع. الحصة موجودة ضمن الجامع، أو قل بالعكس الجامع موجود ضمن الحصة، إنما يؤمن بجواز اجتماع الأمر والنهي، بجواز اجتماع الوجوب والحرمة، فيما إذا كانت النسبة بين العنوانين اللذين تعلق الوجوب بأحدهما وتعلق الحرمة بالآخر، كانت النسبة بينهما نسبة تباين مفهومي طبعا، مو تباين مصداقي. من حيث المصداق فليصدق على مصداق واحد. مثل ما هناك في بحث اجتماع الأمر والنهي يمثلون له بمثال الصلاة والغصب، عنوان الصلاة وعنوان الغصبية، التصرف في ملك الغير بدون رضاه. فعنوان الصلاة وعنوان الغصب مفهومان متباينان، ما يكون نسبة إطلاق وتقييد بينهما، مفهومان متباينان، ولكن قد ينطبق على مصداق واحد، قد يكون فعل واحد هم يكون مصداقا لعنوان الصلاة وهم يكون مصداقا لعنوان التصرف في ملك الغير بدون رضا، وضع الجبهة على ملك الغير بعنوان كونه سجودا وبعنوان كونه تصرفا في ملك الغير، عنوانان متباينان. فقال بأنه وإن كانت المحبوبية والمبغوضية تسريان من الجامع إلى الفرد، ولكن تسريان من الجامع المفهومي إلى المفهوم الخاص، من المفهوم العام إلى المفهوم الخاص، لا إلى الفرد الخارجي. قال بأن الحب والبغض من عالم الجوانح لا من عالم الجوارح، لا من عالم الوجود الخارجي، فمتعلقهما أيضا لا بد أن يكون من عالم الجوانح. فالحب لا يتعلق بهذا الفعل الخارجي، وإنما يتعلق بمفهوم ذهني عن هذا الفعل الخارجي. فما نشعر وجدانا من أن الحب والبغض يسريان من الجامع إلى الفرد، المقصود بسراية الجامع إلى الفرد، مثلا الإنسان الذي عطشان يريد الماء فيشعر بأنه حبه لجامع الماء يقتضي حبه لهذا الماء لولا ذاك وذاك لولا هذا وهكذا، يعني كل فرد من الماء محبوب له لولا الأفراد الأخرى، فيسر الحب من الجامعة إلى الفرد ولو على نحو البدلية للأفراد، ولكن لا يقصد بذلك الفرد الخارجي، بل يقصد بذلك المفهوم الذهني عن الفرد الخارجي. وعليه وجوب الذي تعلق بعنوان الصلاة يعبر عن محبوبية عنوان الصلاة، يسري إلى من؟ يسري إلى هذا الفرد من الصلاة الذي صار مصداقا هم لعنوان الصلاة وهم لعنوان الغصب، لكن لا يسري إلى وجوده الخارجي، بل يسري إلى مفهوم صلاتي عن هذا الفرد، من مفهوم الكلي يسر الحب من المفهوم الكلي للصلاة إلى المفهوم الخاص للصلاة لهذا الفرد. كما أن المبغوضية تسري من المفهوم الكلي لعنوان الغصب إلى المفهوم الجزئي، إلى المفهوم الخاص المنطبق على هذا الفرد. والمفهومان الخاصان متعددان. هناك مفهوم صلاتي خاص لهذا الفرد، وهناك مفهوم غصبي خاص لهذا الفرد. إنما يتصادقان يتوحدان في الوجود الخارجي، في الوجود الذهني لا يتوحدان، لا في الكلي ولا في الجزئي، لا في المفهوم الكلي يتوحدان ولا في المفهوم الجزئي يتوحدان، حتى يتصير تضاد، حتى يتضاربا. إذن فمبادئ الصلاة ومبادئ الغصب لا يجتمعان معا على شيء واحد حتى يتضاربا. صحيح أنه أن المحبوبية والمبغوضية يسريان من هذا العنوان الكلي إلى عنوانه الخاص بهذا الفرد، ومن هذا العنوان من ذاك العنوان الكلي إلى عنوان الخاص بهذا الفرد، ولكن كما أن العنوانان الكليان متباينان، العنوانان الخاصان أيضا متباينان ذهنا، تباين ذهني. إنما يتحدان في المصداق الخارجي، والمصداق الخارجي لا يسري إليهما الحب والبغض، لأن المصداق الخارجي من عالم الخارج، والحب والبغض من عالم الجوانح الداخلية، ولا بد أن يكون متعلقهما أيضا من الجوانح الداخلية. وعلى هذا الأساس قال أستاذنا الشهيد في بحث اجتماع الأمر والنهي أنه إذا كان العنوانان متباينين مفهوما جاز أن يكون أن يتعلق الوجوب بأحدهما ويتعلق الآخر ويتعلق الحرمة بالآخر، غاية الأمر يبقى إشكالية امتثالهما، مع أن هذا يستدعي امتثالا لا يجتمع مع امتثال الآخر، فنبتلي بمشكلة عالم الامتثال، تزاحم امتثالي يصير بينهما. وإلا لو أن أحدهما كان يقتضي الامتثال والآخر لا يقتضي الامتثال، فلا مانع من اجتماعهم إذا كان أحدهما بل معلوما منجزا والآخر مشكوك غير منجز، يعني أحدهما يستدعي امتثال والآخر لا يستدعي امتثال، فهذا ماكو مشكلة أن في الجامع بين هذا الوجوب وهذه الحرمة، هذا واجب وحرام معا. إذا حللنا مشكلة التزاحم الامتثالي بينهما، فالمشكلة فقط مشكلة التزاحم الامتثالي مو أكثر في اجتماع الوجوب والحرمة. وعليه طبق هذه النظرية على ما نحن فيه، فقال بأنه الحكم الواقعي إذا دل إذا كان في علم الله شيئا حكما معينا على فعل من الأفعال، والحكم الظاهري يقتضي حكما مغايرا لذلك الحكم الواقعي، فنقول بأن المصلحة السلوكية قائمة بعنوان مباين لعنوان الحكم الواقعي، للعنوان الذي تعلق به الحكم الواقعي. الحكم الواقعي تعلق بالعنوان الأولي، عنوان هذا الفعل، بقطع النظر عن قيام أمارة، بقطع النظر عن شك، العنوان الأولي لهذا الفعل بل مثلا شرب الخمر حرام، شرب النجس حرام، شرب المتنجس حرام، ولكن إذا شك المكلف في نجاسته فالإمارة تقول حلال، وعندئذ المصلحة السلوكية وين تجي؟ المصلحة السلوكية ليست في هذا الفعل بوصفه متنجسان، بل المصلحة السلوكية في هذا الفعل بوصفه عملا بالأمارة، لا بوصفه متنجسا شربا للمتنجس، بل بعنوان كونه يسلك على طبق الأمارة. عنوان السلوك على طبق الأمارة عنوان مباين لعنوان شرب النجس، وإن تطابقا مصداقا على فعل واحد هذا الفعل الواحد هم مصداق لعنوان شرب المتنجس، وهم مصداق لعنوان ما أخبر به الثقة. فبعنوانكم شرا للنجس حرام، وبعنوانكم ما أخبر الثقة بحليته بجوازه حلالا. وهذان عنوانان متباينان كعنوان الصلاة والغصب، كعنوان الصلاة والغصب. عنوان شرب النجس حرام، وعنوان ما أخبر الثقة بحليته حلال. تعلق الوجوب، عفوا تعلقت الحرمة بعنوان شرب النجس، وتعلقت الحلية الجواز أو الإباحة بعنوان ما أخبر الثقة بحليته. فهذان الحكمان بما فيهما مبادئ، الأول خب مبادئه الواقعية، والثاني مبادئه عبارة عن هذا اللي سماه الأصحاب المصلحة السلوكية. هذه المصلحة السلوكية تعلقت بعنوان مباين لعنوان الحكم الواقعي وعليه، فلما يكون تضاد بينهما للعنوانين؟ خب العنوانان متباينان، لسراية العنوانين إلى العناوين الخاصة هذا هم لا يجب التضاد بينه، لأنه العناوين الخاصة الذهنية أيضا متباينة، وإنما الوجود الخارجي متحد. لأجل اتحاد الوجود الخارجي يصير تضاد هم لا، لأن المبادئ ما تصل إلى الوجود الخارجي، لأن الوجود الخارجي عالم آخر غير عالم الجوانح، فالحب والبغض لا يصلان إلى الوجود الخارجي وعليه. فلا يبقى أي تضاد بين الحكم الواقعي والظاهري. وأما مسألة التزاحم الامتثالي بينهما، فبما أن الحكم الواقعي لا تنجيز له، الحكم الظاهري هو المنجز، فمشكلة امتثال هم ما عدنا، تضارب في عالم الامتثال هم ما عدنا، لأن الحكم الظاهري يتقدم في باب الامتثال على الحكم الواقعي، فماكو مشكلة امتثال بينهم. إذن فلا بأس بأن يجتمع الحكم الواقعي مع الحكم الظاهري بهذا النحو. فبدلا عن القول بأن المصلحة السلوكية تجبر ما يخسر من الحكم الواقعي، بدلا عن ذلك نقول بأن المصلحة السلوكية بل تجتمع ولا تضاد بينها وبين مصلحة الحكم الواقعي. لاحظوا هذا البيان، هذا التعديل في نظرية المصلحة السلوكية قد يبدو أنه تحول أستاذنا شيء من حل الشبهات الناشئة من العقل العملي، تحول إلى حل الشبهات الناشئة من العقل النظري. كان كلامنا في القبح أستاذنا الشهيد حل التضاد، كان كلامنا حول القبح الناشئ من إيقاع الناس في المفسدة، تحول إلى شنو؟ تحول إلى حل التضاد. وهذا ينشأ مما قلنا من أنه ما لم نحل التضاد شبهة التصويب ما ينحل. فهنا بهذا البيان الجديد، بهذا التعديل الجديد، حلت شبهة التضاد. وإذا حلت شبهة التضاد إشكالية التصويب هم راح ينحل، لأنه نقول بأنه الحكم الواقعي يظل على حاله، وإن كان الحكم الواقعي مثلا تعيينيا والحكم الظاهري بناء على شبهة هذه الشبهة صار تخييريا أحيانا، مع ذلك هذا التخيير الظاهري يبقى إلى جنب ذلك الحكم الواقعي، الحكم الواقعي لا يسقط، وهذا قد يطابقه وقد لا يطابقه. فهذا إذن مو تصويب، يظل معرض للخطأ والصواب معا، يظل معرض للخطأ والصواب. و شبهة قبح إلقاء الناس في المفسدة هم تزول به شنو بما قالوه من الجبر، جبر الخسارة بهذه المصلحة السلوكية. فما يبقى شيء، القبح يزول بجبر الخسارة، والتضاد يزول باختلاف العنوانين، باختلاف التباين بين العنوانين، وتزاحم هم في مقام الامتثال ماكو، لأنه أحدهما له امتثال والآخر ليس له امتثال، فلا يبقى شيء. أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه كان يقول في الدورة الأولى أنه بناء على السببية هذا هو الحل المطلوب، هذا هو الحل المطلوب لكل مشاكل، كل شبهات الأحكام الظاهرية، سواء ما تنشأ، ما كانت تنشأ من إدراك العقل النظري مثل التضاد، أو ما كانت تنشأ من إدراك العقل العملي مثل إلقاء الناس في المفسدة، كلها تنحل بهذا التعديل، بإدخال هذا التعديل في نظرية المصلحة السلوكية. لكن هذا الحل مبتني على السببية، وأما الحل المبتني على القول بالطريقية فهو حله الذي يعبر عنه بالتزاحم الحفظي. ولكن في الدورة الثانية أستاذنا شيء رفع اليد عن هذا الحل المبتني على السببية وحصر الحل على الطريقية، قال بأن الأحكام الظاهرية لا بد وأن نقول بأنها كلها طريقية وليست سببية، إذا كانت سببية فالحل هذا، ولكن هذا الحل ناقص. أورد في الدورة الثانية إيرادا على هذا الحل المبتني على السببية وبيانه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.